السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، اللهم لك الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا عند باب ما جاء في الرقى والتمائم. وعذرا، هذا الباب صغير لكني سأقف عند نهايته لأني كنت في سفر والآن رجعت، لكن حتى لا تذهب علينا هذه الأيام أثرت أن أعطي الدرس، فأعتذر من الأخوات إن يعني كان التحضير فيه شيء من التقصير. هذا أولا. ثانيا، اطلعت على واجبات بعض الأخوات وكنت يعني أختار هكذا عشوائيا، وحقيقة إجابات الأخوات جلها طيبة مباركة تنم عن قراءة واطلاع وبحث وتنقيب، وإن كنت قد وضعت بعض الملاحظات على بعض الأخوات حتى تراجعها وتنظر فيها، وأرجو من الأخوات أن يراجعنا حتى ما بين السطور، فإني كنت أصحح أحيانا بعض الأشياء. هذا أولا. ثانيا، هي بشرى لنا أن المشايخ حفظهم الله في المعهد قد مددوا لنا مزيدا من الأيام، نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بإتمام المادة، فإن هذه مادة عظيمة كثيرة البركة، وحقيقة يعني يصعب علينا أن نقصر ونقتصر منها، فنتق الله عز وجل ما استطعنا. قال الإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. وهكذا تقرأ عند المحدثين هذه الأو. أخواتي بارك الله فيكم، سيأتينا بعد قليل إنها تردد من أحد الرواة، وهنا عندما نقرأ نقول أو قال قلادة. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وهنا غير الشيخ طريقته التي سار عليها في الأبواب الماضية، فهنا بدأ يتكلم في شرح بعض الكلمات، يعني كلامه بدأ يتكلم بكلامه رحمه الله ورضي عنه. وهذه نكتة، وهي أن المؤلف أحيانا قد يخرج عن شرطه الذي شرطه لسبب ما من غموض أو تبيين مشكل وما شابه ذلك، وشيخ رحمه الله نظن فيه ظنا يقينيا أنه أراد أن يبين هذه الأشياء الثلاثة المهمة، وهي التمائم والرقى والتولة. الأخوات معنا بارك الله فيكم أم أني أتكلم هكذا؟ لأن النت أظن. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وأهلا وسهلا بالجدد. طيب أخواتي بارك الله فيكم، واضح هذا الكلام الذي ذكرته لكم؟ الحمد لله. قال الشيخ: التمائم شيء. الحمد لله، الحمد لله، خلاص نقف عن الكتابة. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه يعني من الذين لم يرخصوا فيه. قال والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى هكذا ضبطها الحمى وضبطتها لكم سابقا. قال والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة في إلى زوجها والرجل إلى امرأته. انتهى كلام المصنف. ثم قال وعن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وهذه الأحاديث كلها صحيحة أخواتي المباركات. وكذا الحديث الذي بعده قال وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. الآن أخواتي بارك الله فيكم المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم أراد أن يبين أمرا مهما وهو أنه رحمه الله في الباب السابق تكلم عن لبس الحلقة والخيط تكلم عن لبس الحلقة والخيط وجزم بأنهما من الشرك. لكن هنا في هذا الباب لم يجزم بأن هذه الأشياء وهي الرقى والتمائم لم يقل إنها من الشرك. لماذا؟ هاي أخواتي بارك الله فيكم أحسنتم يا أخت أم ربيع والجميع أحسنتم لأن المسألة هنا فيها تفصيل مهم وهذا من يعد منقبة لهذا الإمام أم لا أخواتي بارك الله فيكم أحسنتم هذا يعد منقبة. فهو رحمه الله أراد أن يبين الصواب والحقيقة في المسألة ولا يلبس على الناس. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك ممنوع والتمائم وقع فيها خلاف كما سيأتي الآن. الآن بداية نقول المسألة الأولى في هذا الباب هي ما هو تعريف الرقى والتمائم. نقول الرقى هي جمع رقية وهي شرعا آيات وأذكار وأدعية تقرأ على المريض مع النفس عليه والتمائم أيضا جمع تميمة وهي شرعا ما يعلق لرفع البلاء أو دفعه. الآن أخواتي بارك الله فيكم هذا بالإجمال إذن فالرقى كما قلنا هي جمع رقية ولابد أن ندقق في هذه المسألة جيدا لأن الباب كله معقود على هذه القضية. فالرقى معروفة منذ القدم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب تستعملها الأدعية وألفاظ وأشياء تتلى وتقال ثم ينفث بها على المريض. وهذه الأشياء الأدعية منها ما له أثر عضوي في البدن ومنها ما له أثر في الأرواح. واضح أخواتي بارك الله فيكم. الآن الإنسان ينقسم إلى جسد وروح والإنسان أحيانا قد يتضرر بجسده وقد يتضرر بروحه وهذا كله يعني الجسد والروح قد يكون الذي أثر فيه الشيطان والأعمال السيئة التي يعملها كثير من الناس كما هو منتشر عندنا في هذه الأيام. فهذا الدرس حقيقة أخواتي لابد لنا أن ننتبه وأن ننبه غيرنا عليه، مع أن كل كتاب التوحيد مهم والله، لكن هذا بالذات ينتشر عند النساء والعياذ بالله. إذا رأت شيئا من زوجها أو إذا رأى شيئا من زوجته انطلق راكضا إلى الشيخ الفلاني أو كذا، ونسأل الله العافية، فإنه قد حصلت أشياء ما أنزل الله بها سلطان. إذن هناك شيء من هذه الرقى يؤثر على الجسد، وهناك شيء أو البدن، وهناك شيء يؤثر على الروح. وأيضا من هذه الأشياء ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو ماذا أخواتي بارك الله فيكم، ما هو ممنوع. والآن هذا كله سنبينه إن شاء الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى نفسه، وقد ثبت أنه رقى غيره، بل ثبت أنه رقاه جبريل عليه السلام، ورقته عائشة وغيرهم، رقاه جبريل ورقته عائشة، هذا هو الثابت. فالشارع الكريم سبحانه وتعالى رخص لنا في نوع من الرقى، جيد أخواتي، وكذلك منع علينا بعضا آخر من إيش أخواتي بارك الله فيكم، من الرقى. وقد سأل الصحابة أو بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الرقى، فماذا قال لهم؟ هيا أخواتي من ستشارك، ماذا قال له هذا الذي استفتى؟ أها أحسنت أخت أم سعد. أيضا ماذا قال قبل ذلك؟ ها الأخت أم زهير، الأخت أم ربيع، قالت اعرضوا، أحسنت، اعرضوا علي رقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواتي بارك الله فيكم يبين لنا أنه لا يحرم شيئا إلا بعد أن يطلع عليه، وهذا قدوة لنا. فلا تحرمي شيئا ولا تحكمي على شيء إلا بعد أن تعرفيه وتفهميه ثم تعطي الحكم، فإن تصور المسألة نصف الإجابة. قال اعرضوا علي رقاكم كما قالت أخت أم ربيع، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقالت الأخت زهير أيضا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن الرقى تنقسم إلى قسمين، رقى جائزة ورقى غير جائزة ممنوعة. قال العلماء الرقى الجائزة هي التي اجتمع فيها خمسة شروط، انتبهوا إلى هذا الكلام، الرقى الجائزة هي التي اجتمع فيها خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن أو السنة أو أسماء الله عز وجل وصفاته، يعني القرآن واضح، غير ذلك من السنة، يعني الأذكار الأدعية الشرعية الواردة في السنة، وبأسماء الله عز وجل وصفاته، يعني قد يدعو الإنسان بدعاء وارد في السنة لكن يغير اسم الله عز وجل فيه أو يغير صفة الله عز وجل فيه. على كل الدائرة تحول أو تدور حول أن يكون من القرآن أو من السنة أو بأسماء وصفات من الله لله عز وجل. واضح الشرط الأول أخواتي بارك الله فيكم؟ أحسنتم. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي، وهذا خصوصا إذا كان المريض والقارئ من أهل اللغة العربية. لكن إذا لم يكن الرجل القارئ من إذا لم يكن من أهل اللغة العربية ولم يستطع أن يتعلم لغة القرآن وما شابه ذلك، فهذا يجوز في حالات خاصة ونادرة، فالمسألة لا تفتح على مصراعيها. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ يعني قد يجوز أن يقرأ الإنسان هذه الرقى، يعني القرآن الكريم، بغير اللسان العربي، لكن بضوابط وشروط إذا طبقناها على الواقع نجد أنها لا تنطبق إلا على النزر البسيط. فانتبهنا عني في هذه المسألة ولا تنقلوا عني خطأ بها. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ دققوا في هذه القضية، أن تكون باللسان العربي. الثالث، الشرط الثالث، اللهم لك الحمد، الشرط الثالث، لأن مشكلتنا مع طلبتنا النقل الخاطئ. والله يا أخواتي بارك الله فيكم، كم من نقل خاطئ أضاع علاقة أخ بأخيه أو أخت علاقة أخت بأختها وما شابه ذلك والعياذ بالله. نعم. الشرط الثالث، نعم أحسنتم، أم زهير وأم سعد، أن يعتقد أنها سبب، فلا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل يعتقد أنها سبب والله عز وجل هو المؤثر. والشرط الرابع أن لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله عز وجل، هذا يعني هو مستنبط من الذي قبله لكن أفردناه لأهميته، أن لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله، قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والشرط الأخير الخامس أن يكون الراقي ليس من أهل الشعوذة والعياذ بالله. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هذه الشروط الخمسة إذا وجدت أصبحت الرقية مشروعة، يجوز الإنسان أن يرقي بها، وإلا كانت الرقى ممنوعة. فالرقى الشركية المحرمة هي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد المرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها أو تؤثر لأجل قائلها. قالت أم ربيع وأن يقع في قلبه اليقين ولا يقوم بها على وجه التجربة. نعم أحسنتم أحسنتم، هذا اليقين بالله عز وجل، أحسنتم بارك الله فيكم، هذا معنى الاعتماد على الله عز وجل، هذا معنى الاعتماد على الله عز وجل والتوكل. أحسنتم أختي أم ربيع، سأحتفظ بجوابكم لأنه أعجبني، هذه نقطة لكم. طيب واضح أخواتي بارك الله فيكم وإياكم، واضح أخواتي بارك الله فيكم. جميل، بس لأني أكتب بالنقطة مربيع. طيب واضح الآن الرقى. الآن قد يسأل سائل ويقول طيب يا شيخ هل يشترط سماع الآيات، هل يشترط سماع الآيات يعني إذا كان الراقي يرقي هل يشترط أن نسمع ما لا يرقي؟ نقول الأصل أنه لا يشترط، فإن كان الراقي من أهل الصلاح فهذه القرينة، أقصد قرينة الصلاح، كافية في عدم اشتراط رفع صوته بما يرقي. لكن إذا شك الإنسان في الراقي أو إذا شككت في الراقية فهنا لابد لك أن تطلبي منه أو منها سماع الآيات حتى تنتبه. واضح أخواتي بارك الله فيكم. أيهما أفضل الرقية أم ترك الرقية؟ نقول مرة معنا في أن هناك فرق بين الرقية والاسترقاء، وأن الأفضل إذا أردت أن تكوني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا؟ أن نترك طلب الرقية. تقول يعني حضور القلب يشترط في الراقي؟ لا لا أختي بارك الله فيك، قضية حضور القلب هذه أمر بينه وبين الله عز وجل، لكن نشترط أن يرفع صوته إذا شككنا فيه، وإذا لم يشك فيه نتركه كما يشاء. واضح أختم ربيع بارك الله فيكم. طيب اليقين بالله يا أخت بارك الله فيك، اليقين بالله، يعني نحن لما الأخت أرادت أن تبين بأنه لا يفعلها على وجه التجربة، يعني يقول نحن نجرب نقرأ سورة الفاتحة 7 مرات نجرب، لا تصنع الرقية ولا يقرأ القرآن للتجربة، بل باليقين الكامل أنه كلام الله وفيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس. واضح أخت أم زهير؟ أنا أخت أم زهير معي؟ طيب ما كتبت غفر الله لها، كيف ليس تماما؟ انتظر أخت راجية والأخت رئاب والأخت ربيع، انتظروا بس حتى نحل القضية هنا، الكتابة تخرج إلى الأعلى عندي. نقول يا أخت أم زهير والكلام للجميع، إن الإنسان إذا أراد أن يرقي نفسه بكلام الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن يتيقن يقينا كاملا أن فيه شفاء، ومما يبنى على ذلك ألا يفعل هذا من باب التجربة، وهذا ما أضاع كثيرا من الناس، فإنهم يقولون خلاص نجرب، ذهبنا إلى الطبيب فلان والطبيب فلان نجرب كلام الله عز وجل. الذي يفعله من باب التجربة قد يبتليه الله عز وجل بأن لا يكون في هذا الكلام سبب في الشفاء، والله تعالى أعلم. الآن نرجع إلى أعلى شوي أخواتي بارك الله فيكم، هل يقين جوابنا حتى تكون أنفع؟ نعم. الأخت علي قالت الأفضل الرقية. نعم، بدليل الحديث الذي قلناه قبل قليل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أحسنتم أخت عبير، وطلب الاسترقاء ينافي كمال التوحيد. نعم، كمال التوكل عفوا، إذا جرب فهو يشك، يعني فيه نوع شك في كلام الله. أخت أم ربيع، الأفضل الرقية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. الرئاب راجي تقول هل تقاضي الأجر؟ أحسن الله لكم أخت زهير، أحسنت أخت راجية، فالسؤال مهم جدا، وهو هل تقاضي الأجر مقابل الرقة فيه شيء؟ أحسنتم. هذه المسألة ينبغي علينا أن ننتبه لها، وهذه الآن في العصر الحاضر بعض الناس أصبحت هذه وظيفته. نقول إن الأصل جواز الأخذ على الرقية، وورد في جواز أخذ الرقية عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث، فمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه لا 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 أذكر في البخاري ومسلم أم في غيرهما، حديث القوم الذين ذهبوا في إلى مكان ثم طلبوا الطعام من أهل تلك المنطقة فأبوا، فلدغ شيخهم، والقصة معروفة، فأبوا أن يرقوا ذلك القائد إلا بأخذ شيء من المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا قال لهم هل ضربتم لي بسهم؟ وكذلك جاء في الحديث أيضا أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، والأدلة كما قلت في ذلك كثيرة، والله تعالى أعلم. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ما هو حديث أبي سعيد أختي أم ربيع؟ هل هو نفسه الذي ذكرته آنفا أنا؟ لو تذكري لنا طرفه. أحسنتم، فتح الله لكم. إذن هذه الرقى. أما التمائم فكما قلت هي جمع تميمة، والتمائم هي أشياء كثيرة، التمائم هي أشياء كثيرة تندرج تحت هذا العنوان، والإنسان قد يضع أو يعلق هذه التميمة لماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ لدفع ضرر أو رفعه، فيعتقد من قلبه أنه إذا تعلق هذه التميمة لدفع العين وغيرها، أنا قلت أشياء كثيرة تندرج. نعم؟ طيب عفوا. طيب. قلت أين وقفنا بارك الله فيكم؟ كنا نتكلم عن التميمة. نعم. طيب إخوان أخواتي بارك الله فيكم، دقيقة، في إنسان على الباب، أنظره ثم أرجع. دقائق فقط. السلام عليكم ورحمة الله. هل صوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب عذرا. سبحان الله، الله يغفر لي، نسيت. بارك الله فيكم يا أختي أمة. نعم، قلت الأصل في هذه المسألة، وهذا سيئة إنسان سبحان الله إذا ذهب فكره وشرد. الأصل جواز كما ذكرته الأدلة على ذلك، لكن يا أخواتي بارك الله فيكم، الآن الناس أصبحوا لا يتقون الله عز وجل، بعضهم طبعا إلا من رحم، في هذه الأجرة، فأصبحوا يأخذون أموالا طائلة وأموالا كثيرة على هذه الرقية. فهنا نقول أنت أصبحت لا تريد أن تنفع أخاك أو تنفعين أختك. فهنا نقول لا، قف واتق الله عز وجل في نفسك وراجع نيتك، وراجع نيتك أو نيتك. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب الأخت أم زهير أحسن الله عليكم، نقف عن كتابة. نقول عندما نقول الأفضل رقية نقصد بها أن يرقي الإنسان، أن ترقي الإنسانة نفسها أو غيره؟ لا، نقول هل الأفضل، هل الأفضل أن يطلب الإنسان الرقية أم لا يطلبها؟ نقول الأفضل عدم طلب الرقية، هذا بداية. الآن هل الأفضل أن ترقي الإنسانة المريضة إذا رأتها مريضة؟ نقول نعم، الأفضل أن ترقي الإنسان، المرأة أو الرجل الآخر وهي الأخرى أحسنتي، من باب كما قال الأخت الإحسان، ومن باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وقد فعله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الآن في هناك مسألة مهمة ودقيقة، إذا لم تطلبي من أختك أن ترقيك لكن هي رقتك، قامت برقيتك، أنت الآن لم تطلبي منها لكن هي وضعت يدها في المكان خطأ، مثلا إذا كان مثلا رأسك هو الذي يؤلمك ووضعت يدها على صدرك مثلا، فهل يجوز لك أن تشيري لها أن تضع يدها على الرأس؟ نعم يجوز هذا، وهذا لا يخرجك من دائرة عدم طلب الرقية، فأنت إلى الآن لم تطلب الرقية لكن بينت لها المكان الذي تقرأ فيه. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب الآن التميمة تكلمنا عنها وقلت إن التميمة، أو سأقول الآن، التميمة قد تتخذ من خرزات، وقد تتخذ من حبال، وقد تتخذ من أشياء أخرى، فهذه كلها تسمى تمام. لماذا؟ لأنها تعلق على الصدر أو تعلق مثلا. السلام عليكم ورحمة الله، الله المستعان، أين خرجت من الغرفة؟ السلام عليكم ورحمة الله، أين خرجت بارك الله فيكم؟ آخر كلامي آخر كلام تكلمت به. أها طيب أحسن الله عليكم أختنا. لا أختنا تقول طيب خير. أعيد وأقول إن التميمة هي قد تكون أوراق تعلق على الصدر أو تعلق على الفخذ أو تعلق على العضد، أو خرزات زرقاء أو حبال أو ما شابه ذلك، وقد تعلق في داخل السيارة، وقد تعلق في على البيت أو على أي مكان. الحاصل من ذلك أن كل هذه التمام يجمعها أنها شيء يتعلقه الإنسان أو يعلقه على نفسه من باب تتميم الخير أو تتميم دفع الشر والضر عن الإنسان، وهذه كلها أشياء لم يأذن بها الشرع ولم نعرفها من خلال التجربة أنها تحمي وترفع الضرر والبلوى عن الإنسان. فالتميمة لها أكثر من صورة، واضح أخواتي بارك الله فيكم، كلها يجمعها هذا الذي ذكرت آنفا. أظن أن التميمة واضحة، أليس كذلك أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب الأخت لا تقول شيخنا بالنسبة لحصول النفع للغير قد يقع وإن كان مقابل أجر، فهل نحكم عدم نفعه؟ ما فهل أختي بارك الله فيك، أخذ الأجرة لا يتعلق بالنفع، النفع هو أمر يكتبه الله عز وجل أن يحصل على يد فلان الراقي أو فلانة الراقية. الحاصل في هذه المسألة أنه ينبغي في الراقي أن تكون نيته أني أرقي أخي أو هي ترقي أختها لأجل أن تنفعها ويرتفع ما بها من ضرر، واضح؟ فلو أخذت بعضا من المال لجاز ذلك للأحاديث التي ذكرتها آنفا ولا أريد أن أعيدها، لكن لتتق الله أو ليتق الله عز وجل في هذا المال الذي أخذه، يعني يأخذ شيئا يتكسب فيه بعيشه قوتا يقتات به، ولا يأخذ مئات الدنانير، بل والله بعضهم عندنا في الأردن يعني بنى بركة للسباحة ومضطجع ومنتجع عفوا، وأصبح يرقي بشكل جماعي ويأخذ من هذا 100 دينار ومن هذا 1000 دينار وفتحت عليه الدنيا والعياذ بالله. نحن نقول لا، تأخذين ما يعني تقتاتين به والله تعالى. فهمت أنكم قلتم من يأخذ أجر، نقول له قف، لا يا أختي بارك الله فيك. والأحاديث التي ذكرتها يا أخت الرئاب، يجوز أن نأخذ المال، لكن ماذا أخواتي وعليكم السلام أختي اليمن، نأخذ بقدر لنتق الله عز وجل في إخواننا وأخواتنا المر. أحسنتي، الغلو لا نريده في المال. طيب، ولو تراجعي تسجيل ستفهمي الأمر أكثر، لكن الوقت لا يسعفنا، الوقت لا يسعفنا أخواتي بارك الله فيكم. هذا الأصل الذي ذكرته كتبته الأخت، قلت هذا أليس كذلك أخواتي بارك الله فيكم المنتبهات؟ طيب، ثم قال الإمام: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال طبعا أو قلادة إلا قطعت. أبي بشر، هذا أبو بشر اختلف في أسماء في اسمه، قيل اسمه قيس بن عبيد وقيل غير ذلك، هو صحابي جليل شاهد الخندق، يكفيه الصحبة. قوله في بعض أسفاره، السفر هو مفارقة الإقامة، مفارقة محل الإقامة، وسمي السفر سفرا قيل لأنه يسفر ويظهر عن أخلاق الرجال، وهذا سبب معنوي، وقيل لأن السفر يجعل الإنسان يعني يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من بنيانها، وهذا الأمر حسي، فسمي السفر سفرا لأجل أمر حسي ولأجل أمر معنوي والله تعالى أعلم. فكثير من الناس لا تظهر أخلاقهم، طبائعهم، عاداتهم، تقاليدهم، لا تظهر إلا من خلال السفر. وفي هذا أثر عن بعض الصحابة، عمر رضي الله عنه عندما طلب من إنسان شاهدا قال له من ضمن الكلام: هل سافرت معه؟ وسأله أسئلة، وبعد ذلك ماذا قال له؟ قال: اذهب فأنت، إيش أخواتي بارك الله فيكم، قال: اذهب فأنت لا تعرفه. أحسنت يا أم ربيع. طيب، قوله فأرسل رسولا، الشراح على أنه زيد بن حارثة. قوله تعلق قلادة من وتر أو قلادة، قلت هذا الشك من الراوي، والراجح أنه تعلق قلادة من وتر، لأن القلائد آنذاك كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون الذين يعلقون هذه القلائد أن تعلقهم هذه القلادة من الوتر يدفع بها العين، تدفع بها العين عن البعير، وهذا اعتقاد باطل، اعتقاد فاسد، لأنه تعلق بما ليس بسبب، والله عز وجل بين لنا الأسباب وأثبت لنا بعض الأشياء التي جعلها أسبابا، وما سوى ذلك فهذا لا يجوز لنا أن نتعلق به، واضح أخواتي؟ فلما كان هذا الشيء نهى الله عز وجل عن تعلقه وعن اعتقاد أنه سبب، أمرنا صلى الله عليه وسلم بقطعه. يعني لو أن إنسانا سأل وقال: طيب يا شيخ، هناك، وهذا كان منتشر في الحيوانات، الأبعرة والحصان والحمار أجلكم الله، قالوا: هذه الحيوانات لابد أن نضع في أعناقها قلائد، وهذه القلائد قد تكون أو في الغالب تكون من غير الأوتار، من الصوف وما شابه ذلك، والوبر وما شابه ذلك، فنقول: إذا كانت هذه القلائد تستعمل للقيادة، انتبهنا بارك الله فيكم، تستعمل للقيادة كالزمام الذي يكون في فم البعير، فهذا لا بأس به، لعدم الاعتقاد الفاسد عند الناس أن بها الدفع، بل وضعها لأجل التحكم بالحصان والدابة وما شابه ذلك، وهذا كان مستعملا كثيرا عند الناس فيما مضى. طبعا هذا الحديث يستفاد منه فوائد كثيرة، منه أنه ينبغي للكبير في القوم أن يراعي أحوال الناس، وأنه يجب عليه رعايتهم فإذا فعل محرما نعم حسب نيته. إذا كان من غير إيش أخواتي، من غير الوتر، لكن هذا الوتر كانوا يعلقونه لأجل دفع العين فيبعد، يعني يبتعد عنه. أما ما كان من الصوف ومن غير الصوف فلا بأس به، لكن ربما كان ذريعة للشرك أو اشتبع الآخرين. لا، هذا عندما يكون من وتر أخت أم سعد، أما عندما يكون من صوف أو من شعر فهذا كل الناس يعلم، كل الناس الصغير والكبير يعلم أنه لماذا أختي بارك الله فيك، أنه لسوق الحيوان. أحيانا يضعون الأوتار للزينة، الوتر لا 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 يكون به الزينة أختنا الرئاب، لم يكن أحد يتزين بالوتر أبدا، الوتر يعني الأعصاب التي في الحيوانات وما شابه ذلك. طيب، ثم يعني أخواتي هذا الحديث مناسبته للباب واضحة واضحة، وهي النهي عن التمائم. فهذا الوتر الذي يعلق في قلادة، يصنع يعلق في البعير قلادة ولا يقاد به، هم فقط كانوا يعلقون هذه القلائد من الوتر، يعني كيف المرأة في هذا الزمان تلبس السنسال، هم كانوا يضعون القلادة هذه من الوتر على البعير لا لأجل سوقه. جيد أخت أم ربيع أحسن الله عليكم، ممتازة، هذه توضيح جميل، أن الوتر كان يوضع في آلة له، فإن صار باريا جعله في أناف الأباعر، هذه جديدة علي. أنا أعلم أن الوتر يوضع في رقبة البعير كالطوق في رقبة المرأة، فيعلقونه حتى يدفع عن هذا البعير العين وما شابه ذلك، وهذا قلنا جعل شيء سببا لم يجعله الله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم، تفضل. طيب، ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث يتضمن تأكيدا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتحه بقوله إن، وهي حرف توكيد يؤكد الجملة الخبرية التي بعدها. إن الرقى، الرقى أخذنا معناها، والرقى هنا دخلت عليها آل التعريف، وكذا التمائم والتولة، فتفيد العموم إلا ما جاء الدليل بجوازه، إلا ما جاء الدليل بجوازه. فالرقى قلنا إن منها ما هو شرك ومنها ما هو مشروع، والتمائم قلنا قد وقع الخلاف عند أهل العلم، بعضهم أجاز أن يتعلقها الإنسان إذا كانت من القرآن، وبعضهم حرمها التي من القرآن، والتولة سيأتينا أنها شرك. التولة قال المصنف بعد ذلك لما عرفها قال هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته، وهذا وارد عن بعض السلف هذا التفسير، فقد ثبت أو ورد عن ابن مسعود كما في صحيح ابن حبان. ومن التولة أخواتي، وهذا ينبغي أن ننتبه له، ومن التولة الدبلة أو الدبلة، هذا الخاتم الذي لا فص فيه، وهذا يشتريه الزوج له ولزوجته عند الخطبة، وهو إن لم يكن من عادات النصارى وأهل الكتاب فهو من معتقد فاسد باطل والعياذ بالله. ويقولون إن هذه الدبلة ما دامت في يد الزوج وما دامت في يد الزوجة فإن العلاقة تمام. أحسنتم أخت عبير، جيدة في الإنجليزي يبدو أنكم، غفر الله لكم، اعتقاد أنه يجلب المحبة. نعم، وبعضهم قال يوضع في الإصبع البنصر ويضبط البنصر الذي جنب الخنصر، ويضبط الخنصر حتى يوضع هنا، لأن هناك عرق، لأن هناك عرقا يمتد من هذا الإصبع أو الأصبع، وفيها عشر لغات كلمة أصبع، يمتد إلى القلب مباشرة. وهذا كله اعتقاد باطل فاسد ليس من دين الله عز وجل في شيء، ففيه قلت لكم إن لم يكن فيه تشبه بالنصارى فهو اعتقاد باطل وفاسد والعياذ بالله. طب ماذا تفعل المرأة المخطوبة؟ المرأة المخطوبة أخواتي بارك الله فيكم تشتري خاتم، تشتري خاتما فيه فص وتقول له أنا لا أحب الدبلة مثلا، تبين له الحكم الشرعي بداية، إن لم يرد تقول له مثلا أنا لا أحب الدبلة أحب الخاتم يعني، وإن أصر على ذلك نسأل الله العافية تحاول أن تشتريها خميلة وفيها فص وما شابه ذلك حتى تخرج من هذا الشيء. والزوج كذلك إن أراد إن يعني إن أصرت الخطيبة يشتري نفسه خاتما من فضة. قوله شرك، نعم بالعموم، كيف عن العموم أختي الرياء؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. طيب حتى تكتب الأخت الرئاب يعني إن لم يكن فيها اعتقاد بسم الله الزواج أو شاء الله المستعان. هذه يعني قد توجد عند بعض الأزواج حتى يعني يمشي الوضع، يمشي الوضع يعني يقولوا طيب أنا يا شيخ ما في عندي اعتقاد. طيب يا إخوة يا أخوات بارك الله فيكم، الدين واضح، الدين مبني على سد الذرائع، فهذا هذا فيه ذريعة، ذريعة إيش يعني ذريعة؟ يعني طريق يصل إلى التشبه. إن لم يكن ذريعة نصل بها إلى التشبه، إن لم نصل إلى التشبه فهذا فيه اعتقاد فاسد وباطل والعياذ بالله، وهو أنه بوجودها تبقى المحبة. تقول الأخت إن لم يكن شرك ففيها تشبه، نعم. وتقول الأخت فما هي شرك أكبر إن تقول بها فعل، نعم. وهي الأصغر دون ذلك، نسأل الله أن يعفو عن شباب المسلمين. ثم بين الشيخ رحمه الله بعد التمائم والتولة والرقى والتولة، وقد قرأته عليكم التمائم بيناه والرقى بيناها والتولة بيناها. هل هناك سؤال على هذه الأشياء الثلاثة؟ الرقى نوعين مباح وغير مباح، جائز ومشروع غير مشروع، والمشروع لابد فيه من خمسة شروط. التمائم الأصل فيها التحريم، ورد اختلاف عند بعض السلف في التمائم التي من القرآن كما قال حافظ الحكمي، فبعضهم أجازها والبعض كف، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. التولة قد يكون سحر وهم يسمى سحر العطف، التولة نعم قد يدخل فيه اختبار في الله فيه، لكن عندما يكون سحرا فيكون عام. يعني التولة يعني شيء بسيط، يعني دبلة، يعني شيء اعتقادات جاهلية، طبخة معينة، لبسة. أما إذا دخل فيه السحر فهذا أصبح أمره أعظم وأعظم، في يعني يدخل فيه الشرك والعياذ بالله. طيب ثم ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال وعن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه، طبعا حدث خلاف في عبد الله بن عكيم، هو يكنى أبا معبد الجهني مخضرا من عاش الإسلام والجاهلية، بعضهم قالوا لا يعرف له سماع، وبعضهم قال هو كان بعيدا، يعني وقع فيه خلاف، لكنه ثقة من الثقات، فالحديث ثابت إن شاء الله. قرأت هذا الكلام. طيب قال وعن عبد الله بن عكيب رضي الله عنه أو رحمه الله، من تعلق شيئا وكل إليه، شيئا نكرة في سياق، في سياق من هنا نكرة في سياق من، ومن تفيد الشر، فأيما أحسنتم سعد فتفيد العموم، فأيما رجل أو امرأة تعلق شيئا كائنا ما كان صغيرا أم كبيرا، فكل هذا أيا كانت الصورة فهذا الذي تعلق به وكل إليه يوم القيامة، نسأل الله العافية. والإنسان إذا وكل إلى غير الله عز وجل فقد خاب وخسر، فقد خاب وخسر، نسأل الله العافية. قال وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قوله لعل الحياة ستطول بك هذا علم من علام النبوة كما قال الشيخ وغيره، لأن رويفة طالت طالت حياته وطال عمره رحمه الله، توفي سنة 56، وهذا من الدلائل العظيمة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الناس دليل على أنه يتوجب عليك أن تخبر الناس. فهذا ليس مختص فقط برويفة، بل العبرة كما قال أهل الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كيف يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب من رويفع هنا أن يخبر الناس. فهل هذا الأمر متعلق به؟ لا، نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالأمر يطلب من هذا أولا، ومنا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. وأخواتي، قال من عقد لحيته. العرب قديما كان عندهم اللحية شيء عظيم، وكانت لا تقص ولا تحلق هذه اللحية، وكانت لا تقص ولا تحلق هذه اللحية من باب العظمة والافتخار وما شابه ذلك. ومن هنا بعضهم كان يظن أنه إذا عقد لحيته فإنه يخفيها عن العين إذا كانت جميلة أو ناعمة أو ما شابه ذلك، وبعضهم خلص يعقد اللحية هكذا، لأنه عرف في قبيلتهم أن الذي يعقد لحيته هو كبير القوم أو هو أعظمهم أو هو صاحب كرم وما شابه ذلك. كل هذا الشيء اعتقادات جاهلية لا يجوز لنا أن نفعلها، لا يجوز لنا أن نعقد اللحية من وسطها أو من طرفها أو من أي مكان كان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا قبل قليل. أو تقلد وترا، تكلمنا ما هو الوتر، العصب، قلنا عصب يعني أختي بارك الله فيك يعني يعقدها، كيف الخيط أو الحبل تعقدينه عقدة هكذا، يعقد الشعر بعضه ببعضه يربطه واضحة، أو يعقده كله عقدة في وسطه مثل جديرة المرأة، لكن هذا عقدة وليس جديرة. قوله أو تقلد وترا، أخذنا من معنى الوتر، هو قلت لكم العصب يؤخذ من الحيوانات، وكما قال الأخت يوضع للقوس، وأنا قلت قبل قليل أنهم كانوا يضعونه في أعناق البعير أو الغنم أو الخيل أو ما شابه ذلك حتى يدفع بها الشر أو الضر الذي سينزل به بهذا الحيوان، وهذا منفي وممنوع من أن ممنوع علينا فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو تقلد وترا، من تعلق شيئا أوفر إليه، وقال هنا من تقلد وترا فإن محمدا منه بريء، نسأل الله العافية. طيب، أو استنجى برجيع، الاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو إزالة أثر النجاسة الخارجة من السبيلين، واضح أخواتي بارك الله فيكم. والاستنجاء الأصل أن يكون بالماء، لكن إن لم يجد الإنسان ماء استجمر بشيء جامد طاهر غير محترم. إيش يعني جامد؟ يعني قاسي، طاهر يعني غير نجس غير محترم، لا يكون ورق مصحف أو خبز أو ما شبه ذلك. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو استنجى برجيع دابة، رجيع الدابة هو الروف، قال أو عظم، العظم معروف الذي يكون تحت اللحم الشيء القاسي، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من هذا وهذا لأن الروث كما ورد في الأثر هو علف بهائم الجن، ولأن العظم هو طعام الجن، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أو الأثر قال يجدونه أوفر ما يكون لحما، واضح أخواتي بارك الله فيكم. قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، هذا الكلام أو هذه الجملة تفيد أن هذا الفعل من الكبائر، فإن الكبائر يعني اختلف أهل العلم في حدها، وبعضهم قال ليس لها حد بل نقف فيها على النصوص، وبعضهم قال لا هي لها حد، وهذا هو الراجح والأضبط كما عند الحجاوي في منظومته الكبائر، وكما في كتاب الإمام الذهبي عليه رحمة الله. ويراجع الكتاب والنظم حتى تستفيد الأخت، لأن الوقت قد ذهب. قال: فإن محمد بن بريء هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. كان كعدل رقبة يعني كتحرير رقبة، وهذا فيه فضيلة. فضيلة ماذا؟ فضيلة قطع التمائم. طيب كيف ذلك؟ من تقول لي من الأخوات كيف ذلك؟ كان كعدل رقبة. ها يا أخوات، لأنه لما قطعها كأنه أحسنت. أخت أم سعد والأخت عبير قول ذلك، سبحان الله ما انتبهت لكلامك، لما قطعها منه كأنه أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم. لأن هذا الرجل الذي لابسها استحق بلبسها، استحق بلبسها أو لبسها دخول النار، وإن كانت شركا أصغر، وإن كانت شركا أصغر، يعني قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها هي بنفسها، ويعتقد أنها سببا كان شركا أصغر. على كلا الأمرين استحق الوعيد ودخول النار. فلما قطعها كأنما أعتقه من النار، كأنما أعتقه من النار. وهذا محمول منه يعني هذا الصحابي على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأخت أم ربيع سألت هل هذا الحديث مرفوع. نقول هذا محمول منه على أنه سمعه من الصحابة وهم لا يقولون هذا الكلام بالرأي، فيكون كما قال بعض أهل العلم من باب المرفوع الحكمي. والمرفوع عند أهل الاصطلاح يقسم إلى قسمين: مرفوع حقيقي وهو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مرفوع حكمي مثل هذا الشيء الذي يكون مثلا من الكلام على الأشياء الغيبية أو بيان حكم شرعي وما شابه ذلك. وكما قالت الأخت لا يساغ في الاجتهاد. الأخت أما تقول: هل بالنصح أم بالقوة يقطعها عنه إذا كان أرغمه على قطعها ولم يقتنع لعله يبقى على وجهه؟ نعم أختي، جزاك الله خيرا. هذه الحكمة التي تكلمت عنها في المرة الماضية، هذه الحكمة، فإن الإنسان الأصل فيه أن يتعامل مع الناس بحكمة، بحكمة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الذي حصل في زمن الصحابة كان قد انتشر بين الناس بيان هذه الأشياء، بيان هذه الأشياء، والناس خلص عرفوا هذه الأشياء. والإنسان الداعي إما أن يكون مثل صاحب مقام كملك أو قاضي أو 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 أو، وإما أن يكون من عامة الناس. فالأصل في ذاك الرجل أن له سلطة عامة على الناس، القاضي وأمثاله له سلطة عامة على الناس، فهذا يستطيع أن يغير المنكر باليد مع النصح، لابد أن يبين مع النصح. لكن نحن كأناس عاديين في مجتمع الآن يكثر فيه هذه الأشياء، لابد لنا من النصح. وأعرف بعض الإخوة يعني حاول تغيير بعض المنكر مثل هذا النوع يعني قريبا منه، فذهب ليغيره بيده، فنسأل الله السلامة، يعني أصيب جسده بضرر من أولئك البعيدين عن الله عز وجل. فالإنسان يا أيها الأخوات لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، بل ينظر الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: وله عن إبراهيم قال: كان يكرمون تمائم كلها من القرآن ومن غيره. هذا إبراهيم النخعي بفتح خاء، هذا من أصحاب ابن مسعود، دقيقة بس، هذا من أصحاب ابن مسعود. وهو يذكر لما يقول كانوا يكرهون يذكر عن ابن مسعود وعن تلاميذه. انتهيت حين قال عذرا، بارك الله فيكم، هذا يذكره عن يا أخوات، بارك الله فيكم، يذكره عن ابن مسعود وعن تلاميذه، وهذا ثابت. فبعضهم أجازها والبعض كف، فبعض الصحابة والسلف منع هذه الأشياء وبعضهم أجازها. وسبحان الله، وأنا أقرأ في هذه المسألة تذاكرتها مع بعض الطلبة وذهبنا شرقا وغربا في الكلام، وقلت لمن حولي إني سأجعل الأخوات يعني يبحثن في هذه المسألة أكثر، حتى يعني نرى ماذا ستخرج الأخوات بنتيجة. فالآن سؤال اليوم، نحن هكذا نكون قد انتهينا، ما هو التفصيل، وانتبهنا للسؤال، ما هو التفصيل في حكم التمائم التي هي من القرآن؟ ثم أرجو من الأخوات أن تذكر الراجح بناء على الدليل والتعليل، بناء على الدليل والتعليل. وهذا السؤال سأدقق عليه، فأرجو من الأخوات أن ينتبهنا ولا يضعنا يرفعنا الإجابة إلا بعد أن يمحصنا هذا، والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، وبارك الله فيكم على صبركم وحسن استماعكم. طبعا عندي جواب يا أخت أم ربيع على السؤال القبل، لكن سأدعه سؤال لكم. الأساور التي تباع في الصيدلية هل تدخل في التمائم؟ هذه أظن أني تكلمت عنها في المرة الماضية، وقلت إن بعض الناس كان يظن أن فيها يعني شيء طبي، وهو أنها تأخذ الشحنات الكهربائية، لكن ذكر لي بعض الإخوة أن مصنعها الذي صنعها أغلق، وأن هذه القضية، وهي أن هذه الأساور هي قضية وهمية، هي قضية وهمية، فبناء على هذا الكلام لا يجوز لبسها. ومن باب الفائدة والاحتياط سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من المشايخ عن لبس هذه الحلقة وغيرها، فقال إن ثبت، انتبهنا أخواتي، إن ثبت أن في هذه الحلقة رفع ضرر حقيقة فإن الإنسان يلبسها، لكنه يجعلها تحت الثياب، لأن فيها كما قالت الأخت قبل قليل، ماذا الأخت قبل قليل قالت؟ كلاما طيبا، لأن فيها ماذا أخواتي؟ ها أها، لأن فيها، أحسنت أم ربيع، لكن أريد كلمة أخرى، لأن فيها لا أحسنت، لا، لأن فيها لا ليس حسن الفتنة. قبل قليل الأخت قالت عندما تكلم عن الوتر، طيب لأنها قد تكون سببا في أن الناس إذا نظروا إليه ظنوا أن هذا الفعل جائز فعله، فنوقفها سدا للذريعة، نوقفها سدا للذريعة. أشكر لكم. نعم لكن كنت أريد الكلمة الأخرى التي قالتها إحدى الأخوات قبل قليل. يا الله، الأخت الرئاب مجهزة سؤالا طويلا. طيب نجاوب على هذا السؤال. بالنسبة للوتر يا شيخ، كان عندنا واجب بحث في حكم تعليق الوتر لغير قصد دفع العين. أعيد، عندنا واجب بحث في حكم تعليق الوتر لغير قصد دفع العين. فأجابني إحدى المشايخ، إلا ما يكون وضع الوتر بقصد دفع العين فينظر لأي قصد وضعت، فإن كان زينة مثلا فلا بأس، والأصل فيه جواز لأنه من المباحات، وإن لم يكن قصد زينة ولا يقصد دفع العين فيمنع من باب سد الذرائع. ما أدري أنا ما هو يعني إيش هي الزينة في وتر الكائن الحي؟ إيش الزينة في أخواتي؟ يعني ما هي الزينة فيه؟ تركنا الذهب وتركنا الفضة وتركنا الألماس وذهبنا نركض إلى، لا أظن أن فيها زينة. فهذا كلام مع احترام شديد لهذا الشيخ وأضعه على رأسي، أنا أخالفه وأقول إن هذه الأوتار لا تعلق إلا لأجل هذا الشيء، فنبقى على أصل الحديث، كما قال الأخت، نبقى على أصل الحديث أو عموم الحديث، والله تعالى أعلم. طيب أخواتي بارك الله فيكم، عندكم سؤال أم نخرج؟ طيب اعذرني لأني عندي موعد مع أحد الإخوة، هو ينتظرني بالخارج. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، وإن شاء الله قد يكون لنا موعدا في يوم الأربعاء هذا، يكون تنسيق مع المشرفة بارك الله فيكم، وسددكم الله ونفع بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.